الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثير الظاهرة والباطنة من توفيق الله وإحسانه وكرمه أن نجتمع في هذا المجلس على ذكر الله عز وجل ونحن في يوم الأربعاء 11 من ذي الحجة لعام 34 و400 ألف الموافق اليوم 16 من الشهر العاشر لعام 13 و2000. مما ينبغي المسلم أن يعتني به صلاته بحيث يؤديها كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلنا يعلم أننا لم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل أكرم هذه الأمة بعلم انفردت به عن سائر الأمم، ألا وهو علم الإسناد، علم الإسناد الذي لا يوجد عند أي أمة من الأمم إلا هذه الأمة. فحفظ الله عز وجل لها الدين بالأسانيد، والله عز وجل حافظ دينه بالأسباب التي قدرها جل وعلا. قال جل وعلا: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. والذكر هو القرآن، والقرآن ما كان ليحفظ لولا الله عز وجل سخر له علماء نقلوه جيل عن جيل، وهذا النقل من شخص إلى آخر إلى آخر إلى منتهى يقال له السند. وكذلك السنة، قد يجهل أيضا كثير من المسلمين أنها حفظت أيضا، حفظها الله عز وجل كما حفظ القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. ولذا لا يمكن لمسلم أن يتعبد الله عز وجل القرآن دون السنة. ليس في القرآن في الصلاة مثلا عدد الصلاة في اليوم والليلة، ما في ولا آية في القرآن تقول أنها 5 صلوات، ولا آية في القرآن تنص على عدد ركعات كل صلاة من الصلوات، ولا في القرآن آية تدل على أن في كل ركعة يقرأ المسلم الفاتحة، ولا في القرآن آية تدل على أن في كل ركعة ركوع وسجدتان، ولا في القرآن ولا في القرآن جل الأحكام الشرعية العملية الفقهية التي يحتاجها المسلم في تعبده لله عز وجل تفاصيلها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن الإنسان يعبد الله عز وجل ما لم يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن ذكر الله تبارك وتعالى، فيه ذكر الله عز وجل وهو أعظم الذكر، يتعبد بتلاوته ويستشفى به ويحكم فيما بيننا، وفيه من الأحكام ما فيه، وفيه من المواعظ والزجاجر ما فيه، وفيه فضل عظيم لا يحيطه إلا الله تبارك وتعالى. لكنه لم يأتي فيه تفاصيل الأحكام كما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل من القرآن والسنة وحي من الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما هو إلا وحي من الله عز وجل أوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك على المسلم أن يعرف هذا جيدا، أنه لا غنى له بعد الله عز وجل عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة أمة الإسناد، من ألقابها أنها أمة الإسناد. لماذا؟ لأن ما في أمة عندها من الأسانيد ما عندها هذه الأمة، خاصة هذه الأمة. لو أراد أحد أن ينقل الإنجيل عن عيسى المريم الذي أنزل الله عز وجل عليه، ما استطاع أن يجد إنجيلا مروي بالإسناد، واحد سمعه من عيسى بن مريم عليه السلام، ثم سمعه بعده آخر وآخر 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 حتى يصل إلى الذين يقرؤون الإنجيل، ما في، ما يوجد. ولا في سنن عن عيسى بن مريم مثلا، وهو آخر الرسل، فضل عن مثلا موسى ثم عن إبراهيم ثم عن نوح، ولا أبعد وأبعد، ما يوجد أقرب الرسل يعني قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عيسى بن مريم عليه السلام، ما في أسانيد إليه. لكن هذا الدين، دين الإسلام، إلى يومنا هذا في ناس تقرأ القرآن بالأسانيد، يقرأه القارئ وقد سمع القرآن كله عن شيخه، وشيخه سمع القرآن كله عن شيخه، والشيخ سمع القرآن كله عن شيخه، وهكذا وهكذا إلى آخر واحد مثلا عثمان بن عفان الصحابي رضي الله عنه قد سمع القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد سمعه من جبريل عليه السلام، ثم جبريل سمعه من الله تبارك وتعالى، وهكذا الأحاديث تجدها بالأسانيد المتصلة. وهذه الأمة، علماء هذه الأمة، اعتنوا بكل راون، بكل راون روى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبله أيضا روى القرآن، كل واحد، كل راوي من الرواة، كل واحد تدخل في العلم ونقل العلم، درسوا حياته كاملة، مولده ووفاته وشيوخه وتلاميذه، ومدى قوة حفظه ومدى قوة أدائه، وإن كان عنده أخطاء، إن كان قد خرف لقاع مختلط، أو مثلا مات قبل فلان، يعني دراسة دقيقة عجيبة تعجز عنها الكمبيوترات والله. لما؟ لأن هذا من الله تبارك وتعالى. كل واحد حتى رحلاته، سافر رجع نزل البلد الفلانية، حج في السنة الفلانية، اعتمر في السنة الفلانية، ذهب إلى المدينة، كل واحد صور، كل راوي، كل راوي نقل علما وتكلم في الأحاديث، ترجم له ترجمة كاملة. ومن لم يجدوه يعتبر مجهول، لا يعتمدون حديثه ولا يعتمدون خبره، إلا أن يكون رجلا معروفا، اسمه فلان، ابن فلان، طلب العلم فلان، أخذ الحديث، وتلاميذ فلان، تلقى عن من، وتلقى عنه من، ومدى ثقة هذا الرجل، ومدى إتقانه وأداءه في الحديث، ثم قسم الرجال إلى يعني طبقات، فهذا من الطبقة الأولى، وهذا الطبقة الثانية، ثم مدى حفظه، فهذا ثقة، وهذا صدوق، وهذا ضعيف، وهذا يهم، وهذا كذاب، وهذا وضاع، وهذا ضعيف الحديث، وهذا ضعيف جدا. أشياء عجيبة غريبة يعني دقيقة حفظ الله عز وجل بها هذا الدين، حفظ الله عز وجل بها هذا الدين. هناك حفظة كانوا يحفظون حفظ كما قال حفظ المسجلات، شلون المسجل كل ما كل يتكلم يحفظ، كانوا هكذا يحفظون. قتادة بن دعامة هذا مفسر كبير ومحدث كبير، ولد أكمة، يعني من ولادته هو أعمى، ما سمع كلاما إلا وحفظه، حتى يروى أنه كان داخل السوق وضع أصبعي في أذنيه إذا دخلها، ما يدخل كثيرا، فقيل لما؟ قال أخشى أن أسمع كلام الباعة فأحفظه، أي كلام يسمعه يحفظه. وقصة أيضا يعني لطيفة رويت عن البخاري، يسمى يلقب البخاري إمام أمير المؤمنين في الحديث من ثقته وجلالة قدره. هذا البخاري قدم يعني من بلاد خراسان هناك إلى بغداد، فلما سمعوا بقدومه اجتمع عليه خلق كثير، كلهم يعني يرجى أن يرى البخاري ويسمع البخاري، إمام كبير في الحديث، وهو صاحب كتاب الجامع الصحيح اسمه محمد بن إسماعيل البخاري. فأرادوا أن يختبروه قل من غير أن يخبروه، فأتوا بعشرة أحاديث، أتوا بعشرة رجال، وكل رجل دفع له عشرة أحاديث بأسانيدها، وكل منهم قلب هذه الأسانيد وقلب هذه الأحاديث، وضع هذا السند على هذا الحديث وهذا السند على هذا الحديث، عشرة بعشرة مئة حديث قد غيروا بأسانيدها وقلبوها. فبدأ الأول قال يا أبا عبد الله هل تعرف الحديث الفلاني؟ حدث الفلان فلان فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال البخاري لا أعرفه، تعجب الناس، البخاري ما يعرف الحديث هذا، قال الحديث الثاني أعطى الحديث الثاني حدثنا حدثنا قال لا أعرفه، ثالث حتى أتى على العشرة هو يقول لا أعرفه، هذا البخاري، هذا البخاري نسمع فيه، متعنين. 10 حادث واحد يعرف؟ لا يعرف لا يعرف لا يعرف. الثاني سرد 10 أحاديث ويقول لا أعرف لا أعرف. القصة مروية، يعني بعض العلم يمكن ينتقد صحتها لكنها مروية مذكورة. الثالث الرابع الخامس حتى تموا له 100 حديث 10 كل واحد يسرد أحد عنه ويقول لا أعرفه. فلما انتهوا التفت للأول فقال الحديث الذي قلت كذا وكذا وكذا هو ليس كذا، هو كذا وكذا وكذا. ثم أتى على الحديث الثاني والثالث حتى أتم 10 والعشرة 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 ما أخطأ في واحد منها. يقول أهل العلم ما كان غريبا أنه حافظ 100 حديث يسردها، هو حفظ آلاف الأحاديث، ولكن غريب أن قيلت له مقلوبة ملعوب في أسانيدها فردها مقلوبة مثل ما قال اللي قلت في كذا وكذا أتى به بالغلط كما هو غلطه ثم رده صحيحا كما هو عليه. هذا الدين محفوظ، الدين هذا محفوظ الذي حفظ رب العالمين جل وعلا. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. كثير من الناس ما يعرف ترى كيف وصل الدين هذا إلينا. هذا وصل بجهد عظيم عظيم جدا من أهل العلم. إلى يومنا هذا العلماء وطلبة العلم والباحثون والكتاب والمصنفون إلى يومنا هذا وهم يكتبون في العلم، منهم من يختصر ومنهم من يطول، ومنهم من يختصر المطول، ومنهم من يشرح المختصر، ومنهم من يضع له حاشية، ومنهم من ينظم هذا العلم، ويأتي واحد ويشرح المنظومة، ويأتي واحد ويفهرس، ويأتي واحد ويفرز، ويأتي واحد ويبوق. إلى يومنا هذا إلى يومنا هذا وهناك من يبحث ومن يعني يستنبط ومن يصنف ومن يختصر ومن يشرح، يعني علم عظيم عظيم جدا، وهو يعني متلذذ به. أهل العلم يتلذذون بالعلم، يرونه فيه لذة، فيه ذكر، فيه رفعة، فيه عبادة، فيه خشوع، فيه تقرب إلى الله عز وجل. حتى قيل وقدر الفتى ما حازه وأفاده من العلم لا مالا حواه وجمعه. كم واحد عنده مال ما حد يدري عنه، لكن العلماء إلى اليوم يقول الإمام أحمد رحمه الله، الشافعي رحمه الله، البخاري رحمه الله، هؤلاء ما كان في تجار في زمانهم، ما كان في أغنياء في زمانهم، ما كان في أقوياء في زمانهم، ما كان في ناس جميلين في زمانهم، في لكن من يذكرهم؟ هذا ذكرهم في الدنيا عند البشر، فكيف بذكرهم عند الله سبحانه وتعالى، عند رب البشر؟ الله عز وجل يقول في كتابه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفعهم الله عز وجل. كم له من الأجر حيث رووا العلم والناس تأخذ منهم وتتعبد الله عز وجل. فكلما استفاد أحد من علمهم كلما إيش زاد أجرهم، ما أتوا من قرون وما زال أجر. كم لأبي هريرة رضي الله عنه من الأجر الذي روى نحو 5000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم له من الأجر؟ كم إذا روى حديث واحد في صحيح البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمة، كلمتان رواها أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، كل واحد يأخذ بها الحديث يقول سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. إذا واحد الشخص قالها فهي ثقيلة في ميزان حسناته، كيف عاد كل واحد يقولها لأبي هريرة؟ ها مثل أجره، الدار الخير له مثل أجره. فكم له من الأجر من هذا الحديث فقط؟ كيف بالحديث الأخرى؟ آلاف الحديث، نحو 5000 حديث رواها فقط أبو هريرة. باقي الصحابة، باقي العلماء، باقي المصنفين، باقي المؤلفين، العلم بحر عظيم، يعني من أخذ به أخذ بحظ وافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. هذه مقدمة لموضوع ودي أتكلم فيه وهو الطهارة والصلاة. الطهارة والصلاة أطول بابين في الفقه، الطهارة والصلاة. كيف راح نختصر لكم هذا اختصار؟ هذا مستحيل، ولكن اعلموا بأن المسلم بحاجة ماسة إلى أن يعرف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وصلاته، لأنه أمر بذلك. توضأ الصحابة يرون قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه وفر له ما تقدم من ذنبه. هذا صلى سنة ركعتين، كيف إذا صلى الفريضة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان الطهور. لما؟ قال لن يتوقف على صحة الصلاة الطهارة، فالطهارة شرط أبرز شروط الصلاة الطهارة. فمن لم يتطهر، من لم يتوضأ، ما تصح صلاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور، وقال عليه الصلاة والسلام إذا أحدث أحدكم لا يقول الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ثم نأتي للصلاة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. أنا جئت أبدأ هكذا على طول، صلوا كما رأيتموني أصلي، فقلت إن ما رأينا النبي عليه الصلاة والسلام، فتكلمت عن موضوع الإسناد في المقدمة هذه التي سمعتموها لعل الله ينفعنا بها. نحن ما رأينا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، طبعا ما في تصوير عنه كيف كان يصلي حتى نشغل شريط بوريكم إياه، لكن الله عز وجل سخر علماء من الصحابة ثم من أخذ عنهم ثم من أخذ عنهم ثم حتى صنف في الكتب. حتى الشيخ ناصر محمد الألباني رحمه الله عليه ألف كتاب سماه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كأنك تراه، من دقة الحديث والهذا وكله كله كله سردها وجمعها جمعا عظيما طيبا ليبين لك إيش الأحاديث الواردة عن صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كأنك تراه. هذا من توفيق الله عز وجل أن هذا الدين محفوظ ونستطيع أن نصلي مثل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، معنا بيننا وبينه قرون. يعني هالفترة الطويلة هذا كم واحد يجهل الرسول صلى الله عليه وسلم ويجهل صلاته ويجهل. فنحن كوننا يوفقنا الله ونستطيع أن نعرف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من بين هؤلاء البشر، كم صيني كم ياباني كم هندي كم أمريكي كم أوروبي كم أفريقي كم عربي كم أجنبي كم فارسي ما يعرف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وانت يجعلك الله مسلما ويوفقك إلى معرفة صلاة نبيك، يعني أنت كرمك الله من بين بشر من بين أمم، ولئن شكرتم لا أزيدنكم. طيب، الوضوء له أركان، والأركان جمع ركن، والركن ما يقوم عليه غيره. قال هذا العمود إيش؟ ركن فيقوم عليه. والركن غير الشرط، الشرط يكون قبل العمل ويستمر وقد يستمر معه. الركن يقوم عليه العمل. أضرب لكم مثالا، رخصة البناء من البلدية للبناء تعتبر هذا الشرط ولا ركن؟ شرط، لأنك تطلع الرخصة قبل تبني، صح؟ هذا اسمه شرط. أما الركن بناء نفسه، الأعمدة الصب هذه تصب وتحفظ أساسات تقيم، هذا اسمه إيش بالنسبة للبناء؟ أركان البناء. فالشروط قبل العمل، لكن الأركان يقوم عليه العمل. فماذا أنت تريد تأتي الحج؟ شروط وجوب الحج عليك، قال لك ماذا؟ أن تكون مسلما وأن تكون عاقلا وأن تكون مقتدرا. هذه كلها لحد الآن ما حجيت، كلها لازم تتوفر فيك حساس أنك تحج. إذا أتيت الحج يقول لك أركان الحج الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، هذه يقوم عليها الحج. الأركان إذا أردت أعرف هذا الشيء ركن أو ليس بركن في الصلاة مثلا، بحيث لو ذهبت هذه الأركان ذهب الشيء. يعني مثلا عندنا الآن الحج في أركان الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. صور واحد حج، رب الله طاهر الحج الحمد لله، لكن لا أحرم، راح الحج لا أحرم ولا وقف بعرفة ولا طاف ولا سعى، إيش الحج هذا؟ لا حج، لأنه بدون أركان. لكن لو أنه أحرم ووقف بعرفة وطاف وسعى، الأركان تكون منه العمل بحيث لا يتصور من غيره ينتهي العمل. هاي الأركان لابد من توفرها في الشيء حتى يتم. لو ذهب ركن واحد تعمد واحد يعني حد، إلا أنه ما وقف بعرب ما له حد، لأن هذا ركن. تصورنا شيء له أربع أركان ما يقوم إلا على أربع هذه، لو يذهب ركن واحد يسقط البناء، لابد أربع أركان حتى إيش يتم هذا البناء. فأي ركن يذهب من الصلاة مثلا تبطل الصلاة. قراءة الفاتحة ركن من أركانها، ولو تصورنا واحد صلى ولم يقرأ الفاتحة متعمدا مع قدرته على قراءتها، هذا إيش؟ لا صلاة له. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة له. فنحن الآن نتكلم عن الوضوء، عن أركان الوضوء. الوضوء له ستة أركان، ستة أركان. قد يقول واحد عن ستة كذا سنين توضى وصلي وأنا ما لنا ستة، مش مشكلة أنك أنت ما تلنا ستة، لكن هل أنت تؤدي هذه الستة ولا لا؟ أنت تقوم بها ولا لا؟ إذا عرفت أن هذه أركان واسمها أركان ولا يصح الأركان لا بها، هذه زيادة علم. والله يقول: وقل ربي زدني علما. فأركان الوضوء الستة اللي يقوم بها الوضوء، بحيث أنك لو ذهبت الستة هذه أو ذهب واحد بطل الوضوء: غسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين. والترتيب بين هالأربعة تأتي بها مرتبة، والتوالي تأتي بها متوالية بحيث لا تفرق بينها بوقت فاصل طويل. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم أن تقوموا للصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الأركان الأربع ذكرت في الآية في سورة المائدة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. الترتيب قال: اغسلوا وجوه، أيدي، امسح الرؤوس، اغسل الأرجل. لماذا ذكر هذا الممسوح بين المغسولات؟ قال: أن هذا الترتيب معتبر، لو لم يكن معتبرا ما ذكر ممسوحا بين ثلاث مغسولات. مغسول الوجه إيش حكمه؟ الغسل. اليدين إيش حكمها؟ الغسل. الرأس إيش حكمه؟ المسح. الرجل إيش حكمه؟ الغسل. فقال: دخول ممسوح بين مغسولات دليل على أن هذا الترتيب مراد شرعا، فلا بد أن تأتي بهذه الأربعة الأركان. والركن الخامس أن تأتي به مرتبة: الوجه، ثم اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الوجه. التوالي الموالاة أن لا تفصل بينها، مو تأتي تتوضأ تغسل وجهك ثم يديك ثم تروح تغدى ولا تزور واحد ولا أربع خمس ساعات ثم ترجع وتكمل تمسح راسك تغسل رجليك. هنا فصلت بينها، لازم تأتي بها متوالية، وانت قاعد توضأ وراء بعض تغسل وجهك يديك تمسح راسك تغسل رجليك. هذا اسمه ايش؟ تأتي بها وراء بعض اسمها الموالاة. تأتي بهذا الترتيب، هذا ثم هذا ثم هذا ثم هذا، هذا اسمه الترتيب. إذن هذه ست أركان، ست أركان: غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس، غسل الرجلين، الترتيب، الموالاة. الوضوء لا يصح إلا بهذه الستة، لأنها أركان. أركان. صفة الوضوء، صفة الوضوء مع ما فيه من مستحبات: أولا أن تنوي الوضوء. هل النية من هذه الأركان الستة؟ ذكرت لكم عن ستة أركان، هل ذكرنا النية وياها؟ طيب، هل النية قبل لا تتوضأ ولا من نص الوضوء يقوم عليه الوضوء؟ قبل. فماذا تسمعين؟ شرط، مثل رخصة البلدية قبل لا تبني لازم تنوي الوضوء. النية معناها القصد، كونك توجهت للماء فتحت الماء تريد أن ترفع الحدث، هذا نية. يعني لو أن واحد مثلا قاعد يغسل صحون غسل 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 شاف نفسه لا غسل وجهه ونغسل ايده يقول يلا خلينا نكمل غسل اللي بعده توضي. لا أنا ما كان ناوي، ها ما كان ناوي. واحد دخل البحر بحر كامل وسبح وسبح وسبح، يوم شاف نفسه ولا قال ما شاء الله ايش بقى بعد، اعتبر انا متوضي صار توضى يلا صل متوضى ايش توضى صار لي ساعه من البحر. لا انت ما كنت ناوي لما دخلت البحر انك تتوضى. الغسل رفع الجنابه، لو واحد سبح كان على جنابه فسبح بالمحيط محيط مده ساعه خرج تذكر انه على جنابه وانه يحتاج لان يغتسل، ما يكفي هذا المحيط محيط، ياخذ له بريج ماء يعم نفس جسمه بالماء مع المضمض والاستنشاق ارتفعت الجنابه. شوف الجنابه ما رفعها المحيط رفعها هذا الابريج بالماء، لما؟ لانه هنا نوى هناك لم ينوي، فلا بد من نيه العمل. النيه معناها القصد، القصد. واحد راح البيت عند الكعبه تو مع طفل كان يفتلت طفل منه، قام يدوره قام يدوره قام يدوره لف سبع مرات ويدور الطفل، ها كان يلقاه وينك ولا شي يقول لك انا الحمد لله خلاص بعد طفت سبع مرات وانا قاعد ادور الطفل، ها ولا يدور صاحبه ولا زوجته افتلتت وغالي عليه قام يدورها يدورت ما شاف نفسه الا لف على الكعبه سبع مرات، هل يعتبر هذا طواف؟ ها لا، لانه ما كان ناوي يعني يبحث عن زوجته عن طفله، ما كان ناوي يطوف. فإذا وقف ونوى قصده بهذا الطواف أن يطوف بالبيت سبعا هنا حصل الطواف. النية مهمة جدا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، لابد أن تكون ناويا هذا الفعل، ناويا هذا الفعل يعني قاصد أن تفعله. النية محلها القلب، يعني أن قاصد تفعل الفعل هذا، هذا معناك أنك نويت. والتلفظ بها بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تلفظ بالنية قط، لم يثبت عنه بالأسانيد إليه عليه الصلاة والسلام أنه يوم من الأيام قال نويت أن أتوضأ أو يأتي يصلي يقول نويت أن أصلي. هذا يذكر في بعض كتب المذاهب التقليدية لكنه ما هو صحيح أبدا، حتى بعضهم يأتي ويقف ويطول يقول نويت أن أصلي الظهر حاضرا مقتديا بالإمام الله أكبر. شيخنا الثمين رحمة الله عليه يذكر موقف يعني طريف، يقول واحد جاء بالحرم يصلي صلاة الظهر كان يقول نويت أن أصلي صلاة الظهر مقتديا بالإمام، يقول بغى يكبر واحد جنبه قصة شطولها كان يقول وقف ما ذكرت بعد الساعة والتاريخ شنو نويت أن أصلي صلاة الظهر. الله يقول قل أتعلمون الله بدينكم، لو كان هذا من الشر لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، الله يعلم ماذا تريد تصلي أو ماذا تريد أن تتوضأ أو ماذا ترفع الجنابة. المقصود كونك أنت ذهبت للماء وفتحته وقصدك تريد تتوضأ عشان تريد تروح تصلي، هذا النية. ثم تبدأ، أول ما تبدأ تقول بسم الله، وهذا مستحب، بعض العلم قال أنه واجب لكن أرجح أنه مستحب أن تقول بسم الله، مش بسم الله الرحمن الرحيم، مش بسم الله الله أكبر، لا فقط بسم الله. وتبدأ أيضا استحبابا بالبداية أن تغسل كفيك ثلاثا، ثم تتمضمض وتستنشق من كف واحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ الماء ويتمضمض ويستنشق. لم يقل راوي الحديث عبد الله بن زيد روى الحديث صلى الله عليه وسلم لم يقول إيش توضأ تمضمض ثم استنشق، إنما قال تمضمض واستنشق. وجاء الحديث صحيح وصريح عن عبد الله بن زيد صحيحين قال تمضمض واستنشق من كف واحد. واحد يقول ما أعرف ما فيها صعوبة، ما تعرف تعلم، تعود من اليوم ورايح على هذه السنة أنك من كف واحدة تتمضمض وتستنشق. لو أن شخصا ما تمضمض ثم استنشق وضوء صحيح، لكن نحن نعلمكم السنة بحذافيرها ما استطاع ذاك السبيل أن المضمضة والاستنشاق هذا واجب واحد مع بعض من كف واحدة. المضمضة أن تضع الماء في فمك وتديره ثم تلفظه، والاستنشاق أن تشفط الماء إلى المنخرين وهذا يستحب أن تبالغ فيه إلا أن تكون صائما، قول النبي صلى الله عليه وسلم مبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ثم الاستنثار، الاستنثار إخراج الماء من الأنف، ها الاستنشاق استنثار، يستحب أن يكون الاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال. ثم تغسل الوجه، الوجه سمي وجه لأنه يواجه، فالمواجهة من منابة الشعر حدود الوجه إلى منحنى الحنك، ليس من تحت الحنك، هذا ليس من الوجه، الوجه اللي واجه، ومن الأذن إلى الأذن هذا الوجه. ما يلزمك تغسل تحت الحنك ولا تغسل خلف الأذنين، وإنما الوجه الذي يواجه. بالنسبة للمضمضة والاستنشاق واجبتان على الصحيح، لأنهما داخلتان في الوجه، والله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم، فالمضمضة والاستنشاق من الوجه. ولم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تركهما في وضوئه، بل جاءت بعض الحديث يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمرا، فيقول إيش؟ فليجعل في منخريه ماء ثم فلينتثر، أو قال إذا استنشق أحدكم فلينتثر. المهم أن الراجح في المضمضة والاستنشاق الوجوب، مغسل الوجه كم مرة؟ مرة واحدة، هذا يحصل فيه أداء الواجب. الأكمل من مرة أن تفعل ذلك مرتين مرتين، الأكمل والأكمل ثلاث مرات، ولا أكمل فوق ذلك، أدنى الواجب مرة واحدة وأكمل المستحب ثلاث مرات. أن تتوضأ إما مرة مرة وإما مرتين مرتين وإما ثلاثا ثلاثا. ثم بالنسبة لمسح الرأس مرة، ولكن المقصود الغسل، ما يغسل من أعضاء الوضوء استحبابا أن تغسل مرتين وأكمل أن تغسل ثلاثا، لكن الواجب مرة واحدة. ثم بعد غسل الوجه تغسل اليدين. بعض الناس لأنه بدأ بالوضوء وغسل كفيه يظن أن عند غسل اليدين يغسل من الرسغ إلى المرفق، لا، تغسل اليدين كاملتين حتى يحصل الترتيب، الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل اليدين. هذا غسل الكفين في البداية، هذا أمر مستحب، لكن غسل أعضاء الوضوء وغسل أركانه لا بد أن تغسل اليدين كاملة من أطراف الأصابع إلى المرفقين. ما هو المرفق؟ المرفق هو المفصل ما بين الساعد والعضد، اسمه مرفق. إيش يسمون العامة؟ ها؟ كوع. يوم أقول لك المثل المشهور فلان ما يعرف كوع من بوعة، هذا فعلا منتشر جدا وحقيقة أن أكثر الناس ما يعرف كوع من بوعة. ها؟ معرفة الكوع والبوع والمرفق والركبة والساعد والكعب والقدم هذا مهم في أمور العلم، لأنك يذكر في الأحاديث. فبالنسبة للأصابع معروف الأصبع هذا اللي هو المقابل الأصابع، مهم هذا جدا، الواحد يحاول يهمله أشياء كثيرة تتعذر معه، هذا مهم. سبحان الله العظيم، الله خالق أساس يقابل الأربعة ويستعمل واحد إذا طبعا مشهور اسمه الإبهام. الذي يليه السبابة، وتسمى في بعض الحديث السباحة، ها السباحة والسبابة. يقال أن سميت سبابة لأن كثير من إذا أراد يتوعد وسب، والله أنا أوريك، والله ما خليك، يقعد إيش يأشر بها، ها. وبعض الناس إذا ندم عضها، سبابة أو سباحة، يا سباحة يا سبابة. الأصبع الذي يليه يسمى الوسطى، ثم الذي يليه الخنصر، ثم الذي البنصر. هنا من أسفل إذا مددت كفك يقال عنه باطن الكف، وأعلى اليد يسمى ظاهر الكف، هي كلها مع أصابع تسمى الكف. إبهام، سبابة، وسطى، خنصر بنصر، باطن الكف، ظاهر الكف. ثم تأتي للعظم اللي هو المفصل ما بين الكف والساعد يسمى الرسغ. الرسغ فيه عظمان، الذي يلي الإبهام اسمه الكوع، الكوع يلي الإبهام المفصل الرسغ اسمه كوع، ها؟ طيب، والذي يقابله اسمه كرسوع، الكوع والكرسوع. وأما ما يعرف كوعة من بوعة، الكوع، البوع العظم الذي إيش يلي إبهام القدم، لا ما يعرف كوعة من بوعة، ما يعرف العظم هذا منها، هذه معنى. لكن العظم الذي يقابل الكوع اسمه الكرسوع، كوع، كرسوع، بوع. زين، العظم الذي يلي إبهام كوع، والذي يقابله كرسوع، وكوع، والبوع إيش العظم الذي يلي إبهام القدم. العظم الذي من الرسق إلى المرفق يسمى الساعد، بنتها سواعد يقول لك هذا الساعد، هم عظمان، هذا المسافة من العظام يسمى الساعد. المفصل الذي بين الساعد والعضد يسمى المرفق، وهذا مذكور في القرآن، وأيديكم إلى المرافق. طبعا العظم اللي بين المرفق إلى الكتف يسمى العضد، الكتف المفصل أعلى اليد، اليد كلها اسمها يد. الرقبة معروفة، الركبة معروفة، المفصل ما بين الساق والفخذ، الفخذ معروف، ثم الركبة، ثم الساق. بالنسبة للقدم، القدم فيها الكعبان، الكعبان وهما العظمان الناتئان في المفصل ما بين القدم والساق، اسمه إيش؟ الكعبان، مفردهم الكعب. مؤخرة القدم اسمها العقب، العقب. وين العقاب من النار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم رأهم تهاون في الوضوء ما مس الماء عقابه، فقال وين العقاب من النار. الكعب مذكور في الآية، وأرجلكم إلى الكعبين العظمان الناتئان في المفصل ما بين القدم والساق. البطن تعرفونه، الرأس تعرفونه، الظهر تعرفونه. المهم الآن بالنسبة للوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، من أطراف الأصابع إلى المرافق إلى المفصل ما بين الساعد والعظم. هل إلى المرافق يعني تغسله ولا ما تغسله؟ إلى المرافق معناها مع المرافق، وردت السنة أنه حتى يشرع إلى أطراف العضد، فلا بد من هذا المرفق أن يصيبه الماء، هذا داخل فيه في الواجب. تبدأ باليمين ثم الشمال، هذا مستحب، لو إنسان نسي وبدأ بالشمال ثم باليمين وضوء صحيح، لكن الأفضل الميامن بدأ باليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم وكان يغسل اليمين قبل الشمال. تغسل اليمين أقل شيء مرة، أكمل مرتين، أكمل أكمل ثلاثا، ثم شمالك كذلك. ثم وامسحوا برؤوسكم، أي ركن هذا؟ مسح الرأس، ها؟ الثالث. مسح الرأس جاء بالسنة، تأخذ ماء مسح، مو غسل، مسح، يعني بلل بيدك، وتبدأ بمقدم رأسك. الوجه عرفناه كيف غسلته، الآن مسح الرأس، تذهب بيديك بكفيك إلى مؤخر رأسك ثم ترجع بهما، هذا مسح مرة واحدة، ما في ثلاث مرات، ثلاث مرات راح يغسل، خاصة هم قرعين حق الحج، مرة مرتين ثلاث راح يسيل الماء، الغسل معناه إسالة الماء. فالرأس الواجب فيه ماذا؟ الغسل ولا المسح؟ المسح. تبدأ بمقدم رأسك إلى قفاه ثم تعود بهما. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس، فما تحتاج تأخذ إيش ماء جديد، الماء نفسه الذي مسحت به رأسك والأذنان من الرأس تنزل مباشرة وتمسح أذنيك. مسح الأذنين تضع السبابة أو اسمها سباحة داخل الأذنين، داخل الأذنين، وتجعل إبهام على الصوان، الصوان هذا السماق، فتمسح السبابة من داخل ومن الخارج إيش بالإبهام. هذا كله نفس الماء مع مسح الرأس والأذنان من الرأس. ثم تغسل الرجلين، تبدأ باليمين، مستحب أن تبدأ باليمين ثم الشمال، كم مرة؟ مرة أو مرتين أو ثلاث، غاية الوضوء ثلاث مرات. إلى أين تغسل الرجلين؟ من أطراف الأصابع إلى الكعبين، قال جل وعلا وأرجلكم إلى الكعبين، ومعنى إلى الكعبين يعني مع الكعبين، حتى تشرع بغسل أطراف الساق، أطراف الساق تبدأ باليمين ثم الشمال. لابد أن تتبه مرتبة، هذا الركن الخامس، لابد أن تتبه متوالية لا تفصل بينها فاصل طويل، هذا الركن السادس. يستحب في الوضوء من المستحبات استعمال السواك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي حديث: لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وهذا هو الشاهد. السواك ليس معناه العود، عود الأراك، عود الأراك آلة من الآلات التي يستاك بها، حتى لو أن شخص ما وضع خرقة ولا لف مثل كلينكس على أصبعه واستاك يعتبر سواك، أو خرقة أو فرشة معجون أسنان، كل ذاك يعتبر سواك. هذا يستحب أن يكون عند كل وضوء، ومن مواضع التي يستحب بها أن يكون عند كل صلاة. يستحب أيضا أن يقول أشهد أن لا، بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هكذا تم بحمد الله الوضوء. في موضوع يعني لعل بعضكم يتعرض له أو يعترض له، واحد شيعي يقول: أنت شلون تغسل رجولكم مع أن الله يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم بالصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأنتم تغسلون. نقول: رب العالمين قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم بالصلاة فاغسلوا وجوهكم. وجوهكم منصوب لأن مفعول به، الفعل اغسلوا، الفاعل الواو، اغسلوا واو الجماعة، المفعول به منصوب وجوهكم. ثم قال: وأيديكم، منصوب عن منصوب. ثم في آخر الآية قال: وأرجلكم، أيضا منصوب، فيدل على أنه معطوف على ماذا؟ على المنصوب. فالآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، الباء حرجاء برؤوسكم، قال: وأرجلكم بالنصب، يدلك على أنه معطوف على المنصوب. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أشهر من هذه الآية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وجمهور الصحابة كلهم يتوضوا، رجال ونساء، ما أثر على أحد منهم أنه إيش اكتفى بالمسح، وإنما يغسل أرجله. نعم، في قراءة سبعية ثابتة قرأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم ورويت عنه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم بالصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قراءة ثابتة. فكيف تفسير هذه الآية؟ قالوا: هذه الآية المراد بها إذا كانت الرجل مستورة بخف ونحو وقد لبس على طهارة أنه يمسح، فقراءة أرجلكم لغسل الرجلين إذا كانتا مكشوفتين، وقراءة وأرجلكم للمسح الخفين إذا كانت قد إيش كانتا مستورتين. وهذا الذي تواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه عندما يكون يعني عندما تكون قدمه عليه الصلاة والسلام مكشوفة يغسلها، وعندما تكون مستورة فإنه يمسح عليهما، كما في حديث المغيرة بن شعبة كان يوضى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فهويت له خفيه لأنزعهما فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. الآن نأتي إلى الصلاة. حتى تصلي لابد أن تنوي، والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، لابد كنت قاصد أن تصلي وتوقف، أنت وقفت تبي تصلي، فتنوي الصلاة وتنوي نوع الصلاة، هل هي نافلة؟ هل هي فريضة؟ وإذا كانت فريضة هل هي ظهر؟ هل هي عصر؟ يعني تحدد وتنوي وتقصد أن تصلي الصلاة الفلانية. أول أركان الصلاة، من يعرف أول ركن في الصلاة أول ما يبدأ؟ لا، في شيء قبل تكبر، النية شرط قبل لا تصلي أصلا، الحين القيام. ها شوف، هذا دائما يخطون فيه كثير من الناس، تقول اول يقول لك التكبير، تكبيره الاحرام. لا، اول شيء توقف. الحين لو واحد منا يبي يصلي
ها هو جالس أول شيء يقوم بعدين يكبر صح؟ فإن قال لا أول شيء يستقبل قبلة، نقول استقبال قبلة هذا من شروط الصلاة، يعني الصلاة لها شروط 9، عد على أصابعك 9 والله 9 سنك ضيعنا، أنا ما ضيعتكم ولا شيء. الإسلام يعني لو كافر قام وركع مع المصلي ما تصح صلاة لأنه كافر، لابد أن يدخل الإسلام وشي. الإسلام العقل، الواحد مجنون قام يصلي ما تصح صلاة لأن لابد للصلاة من نية والمجنون ما عارف شنو. التمييز، لو طفل عمره 3 سنوات وقف جنب أمه قام يركع يسجد ما تصح صلاة لابد يكون مميز، هذا الشروط هذا معروف ها؟ الإسلام والعقل والتمييز. ثم إزالة النجاسة ورفع الحدث اللي هو الوضوء تكلمنا، وستر العورة، ودخول الوقت، والنية، واستقبال القبلة 9. الإسلام، العقل، التمييز، هنا دخول الوقت، إزالة النجاسة إذا كان في نجاسة على جسم الإنسان، بعدين رفع الحدث، ستر العورة، استقبال القبلة، النية، خلصت الشروط. القيام، القيام إيش حين؟ نص صلاة ركن، أول أركان الصلاة ماذا؟ القيام. القيام لابد أن تصلي قائما إن كنت قادرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا في البخاري عند النسائي قال فإن لم تستطع فمستلقيا. لكن في صلاة النافلة لك أن تصلي جالسا إلا لك نصف الأجر، لكن في الفريضة كنت قادر على القيام لابد أن تقوم، والقيام ركن أركان الصلاة. والله يقول وقوموا لله قانتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما. ثم تكبيرة الإحرام، وهذه ركن، من لم يكبر تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ويقول الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والكلام في التكبير لابد أن ننبه على بعض المسائل مهمة جدا، أنك لابد أن تأتي بلفظ التكبير، يعني لو قال الله أعظم أو الله أعلم أو الله أجل، أو قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أو قال سبحان الله بحمده، ما تنعقد صلاة. حتى لو كان أعجميا يقول الله أكبر، ما تنعقد الصلاة إلا بالتكبير. حتى لو أتى بكلمة أفضل منها كلا إله إلا الله مثلا أو الحمد لله أيضا ما تنعقد، لابد أن تقول الله أكبر. في أخطاء في التكبير، كثير من الناس وكثير جدا يقول الله أكبر فيضع حرف الواو بين لفظ جلال الله وبين وصفه لنفسه أكبر، يقول الله أكبر، هذه ليس فيها واو. إذا قلت الله أكبر هذا شيء ثاني، عطفت هذا على هذا، كما تقول مثلا محمد وخالد، ها يختلف عن معنى لما تقول مثلا محمد رجل، فأنت أخبرت عن محمد بأنه رجل، لكن إذا قلت محمد وخالد عطفت ها خالد على محمد، فالذي يقول الله أكبر عطف أكبر على الله، الله أكبر. وهذا كثير عند العام، الله أكبر عليك، الله أكبر، لا غلط، الله أكبر هي حرف الهاء على ضمة، الله، الله أكبر. معلش لا يضيق خلقك تقول الله شو أخطاء عندنا، إيش كثر طلعنا غلطانين، بالعكس أنت حتى لو كنت غلطان ومن زمان غلطان وصار لك سنين وانت غلطان، الحمد لله تعلمت الحين. واعلموا أن المسلم المتعلم يفرح بالعلم، يعني لو واحد عرف طريقة جديدة اختصرت له بدل لا يسوي شيء طويل كان الدور هذه كلها، الحين عرف طريقة جديدة يعني يفرح أن عرف شيء جديد، ها لا يضيق خلقه. فهنا الآن هي مبتدأ وخبر، الله الذي وصفه جل وعلا أنه أكبر من كل شيء، ليس في حرف الواو وإنما هي الله أكبر، الله أكبر، ليست ماذا الله أكبر، لا الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وسهلة. ثم بعض الناس إيش يقول؟ الله أكبر، هذا خطأ، اختل المعنى، لأن الله أكبر هذا استفهام، معنى هل الله أكبر؟ الله أمرك بهذا، هذا استفهام، يعني هل الله أمرك بهذا؟ فالله أكبر معنى استفهام، يعني هل الله أكبر؟ وهي ليست فيها استفهام، هي جملة خبرية، الله أكبر. بعض الناس ايش يقول؟ الله أكبر، حتى أئمة بعض، الله أكبر، مؤذنين، الله أكبر، أكبر، هاي لها معنى آخر، قيل أنه اسم من أسماء الطبل، أكبر اسمه، هي ليست أكبر، هي إيش؟ الله أكبر. طيب إذن هذا لابد أن تقول الله أكبر، ما في حرف الواو، ما تقول الله أكبر ولا تقول أكبر، ولابد أن تأتي باللفظ نفسه، ما تقول الله أجل أو الله أعظم أو سبحان الله أو الحمد لله، وإنما تقول الله أكبر. بعض الناس يأتي والإمام راكع ويريد أن يركع معه حتى يدرك الركعة فيكبر للركوع، ما يكبر تكبيرة الإحرام، هذا ما تنعقد صلاته، قال الله أكبر لكن هو قصده بهذا التكبير اللي هو للركوع، يكون واحد قائم ينتقل للركوع يكبر، صح؟ هذا إن أتى وكبر للركوع ولم يكبر للتحريم بطلت صلاته. فأنت إذا أتيت الإمام وهو راكع تكبر أول شيء تكبيرة الإحرام وأنت واقف تقول الله أكبر، بعدين تقول الله أكبر وتركه مع الإمام. هذا ليش دخلت المسجد والإمام راكع صلاة جماعة تريد أن تدرك، مو على بأنك متأخر وتبتلحق الركعة تروح تكبر للركوع ولا تكبر للتحريم، تقول الله أكبر بعدين تقول الله أكبر. لو قلت تكبير واحد الله أكبر وركعت وقصدك فيها في نيتك أنها تكبيرة الإحرام صح الصلاة، لكن تكبر تكبيرة واحد انتقال للركوع دون الإحرام ما تصح صلاة. يستحب في التكبير رفع اليدين، رفع اليدين شيء والتكبير شيء، التكبير هو قول الله أكبر، رفع اليدين رفع اليدين، صفة الرفع يرفع اليدين يعني منفرد الأصابع ليست مقبضة الأصابع على وضعها المعتاد، لا يفرجها، هذا اسمه تفريج، يباعدها عن بعض اسمه تفريج، إذا قبضها يسمى قبض، وإنما يفردها وكالمعتاد. إلى أين يرفعهما؟ يرفعهما حذو منكبيه أو بين منكبيه وأذنيه. ها؟ في أخطاء تحصل، في بعض الناس يرفع رفعه هكذا، هذا رفع الكسالة، شوف بعض الناس يدخل المسجد يعني يلا يلا يرفع له 3 سنتي، هذا خطأ. وبعض الناس علمونا بالمدارس الصغار تعليم ما أنزل الله من سلطان، بالإبهام بالإبهام يضرب شحمة الأذنين تشك وتشك، عندها لازم هذا، ما فيه ما في شيء اسمه شحمة الأذنين. بعض الناس ما يرفع، بعضهم إيش وبعضهم ما أدري شو يسوي، بعدين نزل طلب، يعني هذه كلها ما هي سنة، ترفع حذو المنكبين أو حذو الأذنين أو بين الأذنين والمنكبين، ها مفرد الأصابع مستقبل فيها القبلة. هل ترفع ثم تكبر ولا تكبر ثم ترفع أو تكبر مع الرفع؟ كله سنة، كلها في أحاديث. إما أن تقول الله أكبر تكبر بعد ترفع، أو ترفع وانت صامت، الله أكبر، أو مع الرف تقول الله أكبر، الله أكبر. وهذا الأكثر يفعله الناس، يعني الأمر واسع، إما تكبر ثم ترفع، أو ترفع ثم تكبر، أو تكبر مع الرفع. هذا الرفع مستحب، يعني لو واحد ما رفع صلاة صحيحة، لكن الله أكبر التكبير، تكبير الإحرام هذا ركن. إذا كبر ورفع يديه أين يضع يديه؟ يضعهما على صدره لا على نحره. بعض الناس يسوي شكله غريب، يسوي كذي على نحره، شو يحطه يعني على النحر. وبعض الناس يتساهل نزل يده على الأخير. لا، السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن تضعهما على صدرك، والصدر معروف يعني هذا الضلوع اسمه صدر، لا ترفع وتبالغ ولا ترخي تنزل كما في بعض المذاهب على السرة ولا تحت السرة، لا على الصدر. وضع اليدين، تضع اليمنى على اليسرى، وهذا الوضع كله مستحب. يعني لو شوف لك واحد مو واضع بالمرة شيء مسادل ديه صلاته صحيحة، الوضع هذا مستحب. لكن إذا أردت أن تضع المستحب على السنة تضعهما على الصدر، اليمنى على الشمال. طيب وضع اليدين كيف يكون؟ على الصدر، على الموضع، الموضع على الصدر. طيب الكيفية كيف؟ تضع إيش سمينا هذه؟ باطن الكف، وهذا إيش اسمه؟ ظهر الكف، وهذا اسمه إيش؟ الرسغ، وهذا اسمه الساعد. تضع باطن كفك اليمنى على ظاهر كفك اليسرى والرسغ والساعد. شو سبحان جت الحمساء علمناكم أسباكم، تقول هذا شنا حول درس، ها درس علوم، يقولون الكوع وكرسوع والمرفق، تأتي هذه موجودة في الفقه. باطن الكف اليمنى على ظاهر الكف اليسرى والرسغ والساعد، هذا الوضع. أين يضعهما؟ على الصدر، لا على نحره ولا على سرته، على الصدر. باطن اليد اليمنى على الظاهر اليد اليسرى مع الرسغ مع الساعد. في صفة ثانية أيضا نبوية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقبض بيده اليمنى على الساعد، يقبض على الساعد، الساعد اليسرى يقبضها. ها؟ إذن السنة إما أن يضع ظاهر باطن ظهر اليمنى على ظاهر اليد اليسرى والرسغ والساعد، وإما أن يقبض بالساعد، يقبض الساعد. زين؟ بعض الناس ماذا يفعل؟ يقبض المرفق، تلقاه يلتفت نفسه هكذا، هذا غلط. وفي ناس يفعل إيش؟ يضع على الخاصرة، هنا نهى النساء عن التخصر في الصلاة. هذا كله موجود، تروح الحرم تشوف أشكال الألوان، اللي يسوي كذي واللي يسوي كذي يسوي كذي. نعطيكم السنة الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة بالأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تقرأ دعاء من أدعية الاستفتاح، وهذا على سبيل الاستحباب. تحفظ لك واحد اثنين من الأدعية، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت المشرق والمغرب، صلى الله يباعد بين خطايانا كما باعد المشرق. يقول المسلم هذا هو في صحيح البخاري مسلم، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من دنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أو تقول ما رواه مسلم بالصحيح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا مستحب، لكن أنت عام ممكن ما شيء شيء مستحب أقفز أطمر أطويه يلي بعده. اعتني بصلاتك حتى المستحبات اعتني بها، خاصة بعض المستحبات ما تكلفك شيء. ها؟ فمثل هذا الذكر تحفظه وفي أجر عظيم. أبو هريرة كان حريصا على العلم، حريص، يرى النبي صلى الله عليه وسلم يكبر ثم يسكت برهة ثم يقرأ، فأتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ما معنى بأبي أنت وأمي؟ ليس حلف، يعني أفديك بأبي وأمي يا رسول الله، بأبي وأمي أنت يا رسول الله، سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ حريص. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علمت أنك تسألني هذا لحرصك، شايفك حريص. قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقل خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقل خطاياي بالماء، اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقل الخطايا كما نقل الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. شوف يعني حتى المستحب احرص عليه، صلاتك هل مستحب على مستحب على مستحب، ها جمع حسنات ثم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. من السنة أن تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والله يقول وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم تقرأ الفاتحة، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه تسمى البسملة، والبسملة غير التسمية. هذا عند العلماء اصطلاح، البسملة غير التسمية، التسمية قول بسم الله. إذا واحد أتى يأكل يقول بسم الله، من السنن الأكل التسمية يعني قول بسم الله. أما بسم الله الرحمن الرحيم تسمى البسملة، بسمل يعني قول بسم الله الرحمن الرحيم، سم الله يعني قول بسم الله، تسمية غير البسملة. البسملة على الراجح والصحيح أنها ليست آية من سورة الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة أنزلها الله لتكون فواتح السور. كل سور القرآن بدايتها فيها بسملة ولا تسمية؟ بسملة، إلا سورة براءة سورة التوبة، وذكرت البسملة في وسط سورة اللي هي سورة النمل، لما قال إيش الكتاب الذي أرسله سليمان بن داود عليه السلام إلى ملكة سبأ، قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ثم تقرأ الفاتحة، فاتحة ركن من أركان الصلاة، ما تصح الصلاة إلا بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ما له صلاة. ومن لم يقرأ، الحديث صحيح البخاري، من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج يعني ناقصة، أو عفوا خداج خداج يعني ناقص غير تام، فلا بد من إيش؟ من قراءة الفاتحة. الفاتحة معروفة طبعا، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه نهايتها. كلمة آمين هي ليست من الفاتحة، وإنما هي من السنة أن يقول المسلم بعد قراءة الفاتحة آمين، لأن إيش معنى آمين؟ ها؟ تسأل الله قبول الدعاء. طيب يعني قربت هذا، بس يبروحها إيش سنة؟ استجب، معناها استجب، هذا فعل ولا اسم؟ ها؟ استجب فعل، فعل مع الله تسميه فعل دعاء، مع غيرك مع غيرك يسمى فعل أمر، استجاب يستجيب استجب صح، لكن آمين استجاب ماضي، مضارعه يستجيب أمر، الأمر منه استجب. طيب آمين فعل ولا اسم؟ ها إذا قلت فعل عطنا منها الماضي والمضارع والأمر، مالها مالها إيش ماضي ومضارع وأمر؟ آمين. ولذلك إيش يقولون عن هذه؟ هذه اسم فعل، هي اسم ليست فعل، آمين اسم، لكن معناها معنى الفعل فتسمى إيش اسم فعل، مثل حية الصلاة، حية الفلاح، حية هذا إيش اسم، اسم فعل ليست فعل، وإنما هي اسم فعل. آمين جاءت في السنة، إذا قال الإمام آمين وقلتم آمين فوافق قولكم قول الملائكة في السماء، أو من قال آمين وافق قول من في السماء ملائكة في السماء غفر له. فيستحب يستحب أن تقول آمين، لأن نصف الفاتحة، نصف الفاتحة دعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تقول آمين. إذا كنت في جماعة وقال الإمام آمين فقل آمين، لكن لا تقول قبله ولا تقول بعده بعد ما يسكت يقول آمين ثم تقول آمين، لا، أول ما يبدأ بآ أنت وياه تقول آمين. الفاتحة ركن على من في الصلاة؟ على الإمام ولا على المأموم ولا على المنفرد؟ ركن في الصلاة على المنفرد اللي يصلي وحده، وركن في الصلاة على الإمام. وأما المأموم فاختلف أهل العلم. أما ما كانت سرية لصلاة الظهر والعصر فيجب على المأموم أن يقرأ، وكذلك في آخر ركعتين من صلاة العشاء وآخر ركعة من صلاة المغرب. صلاة سرية ما يسر به الإمام أنت يا المأموم ها تقرأها. وأما الجهرية إذا عندك إمام قاعد يقرأها وأنت تسمع وراه، هل تقرأها أو لا تقرأها؟ على خلاف بين العلم، منهم من قال تقرأ، منهم من قال لا تقرأ، منهم من قال إذا قرأت تبطل صلاتك، منهم من قال إذا ما قرأت تبطل صلاتك، منهم قال يستحب أن تقرأ، منهم قال يجب أن تقرأها. لكن أعدل هذه الأقوال وأرجحها إن شاء الله تعالى أن المأموم أيضا يقرأها. طيب الإمام إذا ما يترك لك فترة يعني يصمت عشان تقرأها، فترة الصمت هذه لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني عند الشافعية قال تقرأها وعلى الإمام أن يصمت حتى يتمكن المأموم من قراءتها. طيب لو كان الإمام عليه أن يصمت حتى يتمكن لفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لم يروى عنه أبدا أنه من سكتاته أنه سكت بعد قراءة الفاتحة. نعم إذا كبر سكت، وسأل أبو هريرة قال بأبي وأمي أنت رسول ماذا تقول، صح سكت، لكن لو كان يسكت في قراءة بعد قراءة الفاتحة لورد ذلك كما ورد أنه سكت بعدما كبر. فحينئذ متى تقرأها أنت والإمام ما سكت؟ إذا استطعت أن تقرأ بعد الإمام، الإمام بدأ بالقراءة في الجهرية بدأ وأنت تستطيع أن تقرأ أقرأها. بعض الناس يقول ما أقدر، من يبدأ الإمام يقرأ بعد الفاتحة أنا أرتبك ما أعرف أقرأ. هذا نقول له أقرأها مع الإمام، الإمام يقول الحمد لله رب العالمين أنت تقول الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم تقول أنت الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين تقول أنت مالك يوم الدين، تقرأها مع الإمام. كان الصحابة يقرؤون مع النبي عليه الصلاة والسلام، يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام وهم يقرؤون معه. فالتفت إليهم فقال لعلكم تقرؤون مع إمامكم، قالوا أجل يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. يعني هذا واضح على الناس فاتح الكتاب اقرأوا مع إمامكم، غير فاتح الكتاب لا تقرأ مع إمامكم. واضح؟ تقرأها السرية والجهرية بعد الإمام مع الإمام، المهم تقرأها سورة الفاتحة. بعد ما تقرأ الفاتحة تقرأ ما تيسر معك من القرآن، وما تيسر معك من القرآن سورة أو بعض سورة، هذا على سبيل الاستحباب. الواجب والركن في الصلاة تقرأ الفاتحة، أما غيرها فمستحب. يعني لو أن واحد صلى واكتفى بقراءة الفاتحة والله أكبر وركع صلاته صحيحة. بعد ذلك تكبر وترفع يديك في تكبير، ماذا تسمى تكبير الانتقال إلى الركوع. هذا التكبير واجب، والواجب لابد أن تأتي به، لكن الركن ما تصح صلاتك إلا به. فتكبيرة الإحرام قلنا أنها ركن ما تنعقد صلاتك، أما التكبيرات الأخرى تسمى تكبيرة الانتقال، هذه واجبات. كثير من الناس يكبر وهو واقف الله أكبر بعدين يركع، وكثير منهم حتى وبعض حتى أئمة مساجد يركع وإذا ركع قال الله أكبر، فيجعل التكبير من أذكار الركوع. أنت ابدأ بالتكبير وأنت منتقل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل خفض ورفع، وأنت ذاهب للركوع تقول الله أكبر حتى لو انتهيت منها في ركوعك، لا أنك تركع وأنت صامت وإذا صرت راكع تقول الله أكبر سبحان ربي العظيم، فتجعل كأن التكبير من أذكار الركوع. لا، ولا تكبر وأنت قائم ثم تركع لا، وإنما مع ركوعك تقول الله أكبر. تركع، الركوع معروف الانحناء المشهور، تمسك بيديك ركبتين كالقابض عليهما، وتساوي في الركوع بين ظهرك ورقبتك ورأسك، لا تصوب رأسك ترفعه ولا تخفضه، وإنما تساوي بقدر استطاعة بين ظهرك ورقبتك ورأسك، ويداك كفان تقبض بهما ركبتك. بالنسبة للقيام ما تفتح، يعني ما تباعد بين القدمين، ها، ولا تضمهما، وإنما تقف كالمعتاد بحيث يكون إيش قدماك موازية للكتفين، وأما اليدان أثناء الركوع فتقبض. ما تقول في الركوع؟ على الأقل مرة واحدة تقول سبحان ربي العظيم. ما تقول سبحان رب العظيم؟ سبحان رب العظيم خطأ. رب العظيم، رب العظيم يعني فيه شيء عظيم وهذا رب العظيم، شوف الفرق، ها. لما تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، العظيم وصف للرب، سبحان ربي العظيم، أنت تقول ربي، ربي أنا، سبحان ربي العظيم. لكن لمن يقول سبحان رب العظيم، يعني في صار في واحد عظيم، واحد ربه، كما تقول رب البيت، من رب البيت؟ الله. رب العالمين، العالمين شيء والرب شيء، فرب العظيم جعلت الرب شيء والعظيم شيء، فهو ليس إيش سبحان رب العظيم، وإنما سبحان ربي العظيم. في فرق ولا فرق؟ واضح؟ إيش تقول؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. نفس الشيء في السجود تقول سبحان ربي الأعلى، ليس سبحان رب الأعلى، وإنما سبحان ربي الأعلى. لو قلت سبحان ربي العظيم وبحمده، هذه السنة كم مرة تقولها؟ أقل شيء مرة واحدة، وأدنى الكمال أن تقول 3 مرات، ويكون أعلى أن تقولها 10 مرات. لو قلتها 6 7 5 4، قلتها بدون عدد وقلتها أكثر من 10 كله جائز، لكن أقل شيء، أقل شيء تقولها مرة واحدة. ثم تقول سمع الله لمن حمده، هذا اسمه التسميع. متى تقوله؟ وأنت قائم، مو ترفع رأسك وأنت صامت، وإذا وقفت قلت سبحان الله، لا، سمع الله لمن حمده، لا، وأنت قائم مع قيامك تقول سمع الله لمن حمده. ومعنى سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده. إذا اعتدلت تقول ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، هذه السنة، هذه السنة. كما أنه ورد أن تقول اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. لك أن تضيف على ذلك من السنن أن تقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء ملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد، وكل لك عبد وحق ما قال العبد وكل لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك. ما بنشرح الكلام هذا لأن الوقت يعني طال معنا، لكن مع قيامك التسميع، فإذا وقفت التحميد تقول سمع الله لمن حمده، وقفت تقول ربنا لك الحمد. حتى لو كنت مأموما لا بأس أن تقول تجمع بين التسميع والتحميد. ليس التسميع والتحميد للإمام يقول ثنتين والمأموم يقول فقط ربنا لك الحمد، لا، حتى المأموم يقول سمع الله الحمد، وإذا اعتدى يقول ربنا لك الحمد. أيضا الاعتدال من الركوع، الاعتدال من الركوع هذا ركن، الركوع ركن والاعتدال منه ركن، بحيث لو أن شخصا ما، وهذا يوجد من بعض الناس من سرعته ما شاء الله، وهو راكع يرفع شوي يذهب ويسجد، هذا ترك ركن. أي الركن الذي تركه إيش سماه؟ الاعتدال. الذهاب للركوع ركن، الاعتدال منه ركن، لاحظتم؟ الاعتدال ركن، الركوع ركن والاعتدال ركن. نمشي الآن بالأركان، أول شيء القيام هذا واحد، تكبيرة الإحرام 2، قراءة الفاتحة 3، الركوع 4، الاعتدال منه الركن إيش؟ الخامس يستحب مع الاعتدال من الركوع رفع اليدين، وهذا الموضوع الثالث، الأول مع تكبيرة الإحرام، الثاني مع تكبيرة الركوع، الثالث مع إيش بعد الاعتدال من الركوع. ثم تهوي إلى السجود. اختلف العلماء خلاف طويل، الأرجح أنك تقدم اليدين قبل ركبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتين. وهذه مسألة فيها خلاف طويل، الوقت ما يصير. تسجد على سبعة أعظم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري حديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفسرها قال على الجبهة وأشار الأنف، يعني الجبهة والأنف هذا إيش عظم واحد. لا تسجد على جبهتك ترفع أنفك، ولا تضع أنفك ترفع جبهتك، وإنما الجبهة والأنف، على الجبهة وأشار الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة وأشار الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. بالنسبة للقدمين تجعل أصابعهم متوجهة إلى القبلة، وأصابع اليدين أيضا متوجهة إلى القبلة، وفردة الأصابع لا تقبض أصابعك، ممتدة الأصابع لا تقبضها، وعلى المعتاد لا تفرج بينها، وتجافي بين جنبيك ما لم تضايق أحد إن كنت في صلاة جماعة، وقدميك تلصق القدمين وتوجه بالأصابع إلى القبلة قبل الاستطاعة. تقول في سجودك أقل شيء مرة واحدة سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، تكرر أكثر 3 مرات إلى 10 مرات. تقول من الدعاء ما فتح الله لك والنبي عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد فأكثر من السجود. بعد ذلك ترفع من السجود، الرفع من السجود هذا إيش؟ الركن السابع، السجود السادس، الرفع منه السابع. تقول الله أكبر مع رفعك، تقول الله أكبر، مش ترفع بعد تقول الله أكبر، والسجود مع سجودك تقول الله أكبر، الركوع مع ركوعك تقول الله أكبر، ومع اعتدالك تقول سمع الله الحمد. طيب تجلس بين السجدتين، الرفع من السجود والجلوس هذا ركن، تجلس جلسة افتراش، افتراش معناه ايش؟ تفرش رجلك اليسرى وتجلس عليها، وتخرج قدمك اليمنى عن يمينك وتنصبها، هذا اسمه افتراش، وتضع كفيك اما على طرف فخذيك او على ركبتيك، وتقول في بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. ايش تقول؟ رب اغفر لي ولا ربي اغفر لي؟ ربي، تنادي ربي اغفر لي ربي اغفر لي، لو اكثرت كررت اكثر لا باس، لو قلت ما ورد في السنه ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني واهدني وارزقني هذا جيد لانه ورد في السنه. بعض الناس بين السجدتين يقول ربي اغفر لي ولوالدي، هذا مو صحيح، لم يرد في السنه ربي اغفر لي ولوالدي في هذا الموضوع، تلقى بالمدارس تقول ربي اغفر لي والدي، هذا غلط، غلط. واحد استغفر حق والديه غلط، ما قلت لك تستغفر حق والديك غلط، لا تضعها في هذا الموضوع غلط، مش تستغفر والديك غلط، لان بعض الناس ايش من تقول له غلط تسوي كذا قال لا شوف 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 حتى ربك في الوالدة يقول غلط، لا مش غلط انك تقول ربك في الوالدة، انك تلتزم بها بين كل سجدتين تقول ربك في الوالدة هذا الغلط. عطس رجل عند ابن عمر رضي الله عنهما، عطس فقال الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله، قال ابن عمر وأنا أصلي على رسول الله، بقول لك شيء لا تفهم مني أنا أنهاك عن الصلاة على رسول الله، قال وأنا أصلي على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم؟ قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، ما قال فليقل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد باقي يقول إيش أما بعد أيها الناس فقد عطست فشمتوني، لا ما قال الكلام، قال الحمد لله. فابن عمر يقول له وأنا أصلي على رسول الله، ها أنا أصلي على الرسول ترى، لكن ما هكذا علمنا رسول الله إذا عطس أحدنا يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فرب اغفر لي ولوالدي ما هكذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، مش لأن رب اغفر لي ولوالدي هذه خطأ ولا ما يجوز، لكن ما هكذا علمنا بين السدتين أن نقول رب اغفر لي ولوالدي. طيب نقتصر شوي، ثم تقوم إلى الثانية، تجلس جلسة خفيفة تسمى جلسة استراحة، ثم تقوم تعتمد على الأرض بيدك، ثم تقوم وتصلي نحو الركعة الأولى. لكن ما في دعاء استفتاح، فيها تعوذ فيها تعوذ، ما تعوذ تكتب التعوذ الأول اكتفي، ثم تركع نحو الركوع الأول وتعتدل، ثم تسجد، ثم تجلس للتشهد. الجلوس للتشهد افتراش مثل الجلسة بين السجدتين، تفرش الرجل اليسرى وتجلس عليها وتخرج رجلك اليمنى عن يمينك وتنصبها افتراش، تقرأ فيها التشهد. تشهد تقبض بين أصابع، تقبض أصابعك الثلاثة الوسطى والخنصر والبنصر، وتحلق بين الإبهام والوسطى، وتشير بالسبابة أو السباح مستقبل في القبلة وتحنيها قليلا، وتقرأ التشهد وتحركها عند الدعاء. يعني في كلمة دعاء اللهم صلي أو السلام عليك ها أو اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم، عند الدعاء تحركها تحركة يسيرة، ما تخفضها وترفعها، وإنما تحركة يسيرة عند حركها ويدعو بها. بالنسبة للنظر في صلاتك تنظر موضع سجودك، إلا عند التشهد فتنظر إلى السبابة، وتقرأ التحيات، التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعض العلم يقول تكملها، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم تستعيذ بالله من أربع، وبعض العلم يقول الاستعاذ بالله من أربع هذه واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أمر، قال إذا جلس أحدكم للتشهد فليستعذ بالله من أربع. يقول اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم، أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وتدعو بما فتح الله عليك، وتسلم خير الدنيا والآخرة، فهذا من مواضع. ثم تسلم إذا كانت الصلاة يعني ثنائية ركعتان، تقول عن يمينك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا بأس، أو السلام عليكم ورحمة الله، وعن يسارك السلام عليكم ورحمة الله بدون وبركاته، فقط على اليمين بركاته، أو ما تقول بركاته فقط السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم. بالنسبة للسلام ركن، والجلوس للتشهد ركن، وقراءة التشهد ركن، والسلام ركن. تسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم رأوا صفحة وجهه، فما تسلم بعض الناس يعني حركة قليلة سوية. بعض الناس يبالغ حتى يلف وجهه كله يشوف اللي وراه، لا هي إيش، يسلم حتى من خلفه يرى صفحة وجهه عن يمينه ثم عن يساره. إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية بعد ما يقرأ التشهد ينهض للركعة الثالثة ويأتي بها، ثم الرابعة كانت رباعية ثم نحو ما. لكن التكرار يا أخوان، حياة العلم تكراره، اليوم سمعت أشياء، حفظت أشياء، فهمت أشياء، صححت، اعتني والله وصي نفسي وإياكم، اعتنوا بالعلم حتى يصحح الإنسان عباداته، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.